بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله في ثاني حلقات الموسم الثاني من MIS بودكاست، مقدم لكم من نادي نظم المعلومات الإدارية بجامعة الملك سعود. معكم خالد الزهراني يقدم لكم حلقة اليوم، وسنتحدث بإذن الله عن موضوع نظم المعلومات الصحية مع ضيفنا الأستاذ يوسف العنزي. حياك الله يا أستاذ.
يا هلا وسهلا خالد، يعطيكم العافية، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون لقاء يعني خفيف ولطيف ومليء بالمعلومات والمفيد للجميع بإذن الله.
بإذن الله. بداية ودنا نعرف من هو يوسف العنزي.
أوكي. التعريف دائما بالنفس يعني يكون شوي صعب، لكن بشكل مختصر أنا بديت حياتي في بالعمل في المجال الصحي. يعني اشتغلت على، أقدر أعرفها بشكل مبسط، أني عملت في من دورة حياة المريض من الولادة حتى يعني إقفال التابوت في ثلاجة الموتى في المستشفيات. بعدها انتقلت من مرحلة أخرى اللي هو في دراسة البكالوريوس في تمريض. بعدها انتقلت من التمريض إلى الاي تي في المعلومات الصحية، ودرست الماجستير في نظم المعلومات الصحية في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز بالحرس الوطني، ومن ثم نشرت أول دراسة لي في كانت عن البارير اند تشالنجز في البي اتش ار ادابشن في السعودية في المجلة الأمريكية للمدراء التنفيذيين، التابع الكلية الأمريكية للمدراء التنفيذيين. بعدين انتقلت عاد إلى من الـ IT، اشتغلنا في مشروع سيرنر في العسكري، وكان للمستشفيات اللي هو كان اسمه أصلا البراند نيم حقه مشروع رابط، اللي يربط جميع مستشفيات ومراكز صحية تابعة للمستشفيات العسكرية في نظام مركزي واحد في الرياض. وبدأت وانطلق تقريبا من فترة، وطلعوا لايف على النون كلينيكال في أتذكر في العام تقريبا نهاية 2019. الآن أشتغل في شركة لين تطوير الأعمال، وبالتخصص في الصحة الرقمية، تطوير الأعمال في الصحة الرقمية. أنتجنا الحمد لله منتجات كثير وطنية أغلبها، وساعدت بشكل كبير في خلال جائحة كورونا وما قبل جائحة كورونا، وإن شاء الله ما بعدها أيضا.
طيب، أولا ودنا نتحدث عن إيش هو نظم المعلومات الصحية.
طبعا في لغط كبير عن الفرق ما بين نظم المعلومات الصحية والمعلومات الصحية أو المعلوماتية الصحية ونظم المعلومات الصحية. الهيلث انفورماتكس بشكل عام هي عبارة عن أنظمة المعلومات وإدارة المعلومات. أنظمة المعلومات مثل ما أنتم عارفين زي الـ EHR والـ EMR وغيرها من الأنظمة. أما إدارة المعلومات الصحية هم الأشخاص اللي يديرون المعلومات هذه، يعني تقدر تقول هم اللي يضيفون المعلومات ويعدلونها ويديرونها بشكل كامل من دخولها للنظام إلى خروجها من النظام. أنظمة المعلومات الصحية في المملكة تقريبا في أكثر من 10 إلى 15 شركة متخصصة بأنظمة المعلومات الصحية في المملكة، بعضها عالمية وبعضها محلية. الحمد لله يعني في المملكة موجود أكثر من نظام عالمي معروف زي نظام سيرنر، نظام إبك، نظام تراكير اللي هو تبع انتر سيستم، وغيرها من الأنظمة المختلفة الأخرى. كذلك فيها الشركة السعودية الكورية، هذه ملكيتها تعود ل الحرس الوطني أعتقد، أنتجت أيضا نظام معلومات صحية بالشراكة مع الجامعة الكورية كان اسمه بيست كير، وموجود في كل مستشفيات الحرس الوطني والمراكز التابعة لها. أيضا في شركة علم أيضا أنتجت نظام خاص فيها موجود في بعض المراكز الصحية في وزارة الصحة، ومختلف الشركات العالمية موجودة عندنا. وهذا يعني دليل على الوعي المجتمع الصحي أو المجتمع أنظمة المعلومات الصحية بتطويرها. لكن حتى الآن الأمور يعني ماشية بشكل جيد، لكن فيه في 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 فرصة كبيرة للتطوير.
جميل. طيب إيش هو الهدف الرئيسي من هذه الأنظمة أو هذه الإدارة نظم المعلومات الصحية؟
شوف، جل اهتمام نظام المعلومات الصحية يعتمد على ثلاث أشياء رئيسية: حفظ ومعالجة وعرض البيانات. في مثل معروف: if you can't measure it you can't achieve it. فإذا أنت ما تعرف المريض هذا إيش التاريخ المرضي حقه، إيش معلوماته الشخصية، معلومات عمله، معلومات نقدر نقول الأدوية اللي يأخذها، الأعراض، جميع الأشياء اللي تتعلق بصحته، إذا ما كنت عارفها وما كنت متابعها ما تقدر تعالجها. طبعا في 2000 وعفوا في عام 2000 الـ IOM اللي هو المعهد الطب أو المعهد الطب الأمريكي نشر أن من ما بين 44 ألف إلى 98 ألف مريض منوم في أمريكا يموت بسبب الأخطاء الطبية. فوجود نظام معلومات صحية في المستشفى أو في المركز الصحي أو حتى في العيادة يحسب كل دواء ينصرف، يحسب كل تشخيص أعطي للمريض، بالإضافة المعلومات تاريخ المريض أو تاريخ الشخص المرض يكون موجود، هذا يساعد بشكل كبير جدا من تحسين ورفع جودة الرعاية الصحية للمريض. طبعا عام 1998 أعتقد أو 97 ما خانتني الذاكرة طلع اللي هو الـ ICD-10 اللي هو الـ Classification of Disease، هذا برضه أصدرته الـ WHO واعتمدته، الآن مطبق في المملكة وإجباري على كل المستشفيات والمراكز الصحية أنها تأخذ الرخصة هذه. طبعا بتقولي وش الأساس من الـ ICD-10 أو ليش يعطى وليش أجبروا لجميع المستشفيات والمراكز الصحية أنها تأخذه؟ لأن الـ ICD-10 هذا فيه كود لكل مرض، فبالطريقة هذه الكلاسيفيكيشن والكود الخاص بالأمراض هذه يساعد الأنظمة الصحية أنها تصدر الدواء بناء على الكود هذا، بالإضافة إلى التريسينج أو الربط اللي يصير ما بين الأمراض وتشخيصها والمرضى. كذلك يعني على المدى القادم إن شاء الله، أنا ما راح أقول إنه مدى البعيد لأنه قاعدين نشوفه الأيام هذه البريدكشن اللي يصير في الـ AI باستخدام المعلومات هذه، وحاليا ما أتذكر فيه نظام معلومات صحية يستخدم الـ AI في البريدكشن، أغلبها أنظمة تكون تابعة أو مرتبطة مع نظام المعلومات.
ممتاز. طيب بناء على هذا إيش تتوقع أو إنه ما مدى احتياج المنشآت الصحية لمثل هذه الأنظمة، مثل النظام إنه يكون نظام إلكتروني خاص بمعلومات وسجلات المرضى وغيرها من الأنظمة المتعلقة بالشؤون الصحية؟
ما أصلاً ما تقدر يعني تفتح مستشفى اللي يكون عندك نظام معلومات صحية. مثل خلينا نصورها بطريقة ثانية، لو كان عندك بقالة مثلاً وتستخدم ورق وتكتب وتصرف أو تعطي الأشخاص الأغذية اللي موجودة عندك والعامل اللي يبيع يكتبها على ورق، كيف مدى جدية الموضوع وأنك تقدر تحسب الأشياء اللي طالعة واللي داخلة، بالإضافة إلى الريستوكينج اللي يصير ناهيك برضو عن الدفع المالي. الآن في القطاع الحكومي قد يكون الموضوع شوي يعني ما هو مهم جدا بالنسبة لبعض الأشخاص لأنه ما في دفع مالي لحظي زي اللي يصير في المستشفيات والقطاعات الخاصة، لكن في القطاع الخاص ضروري جدا يكون في نظام معلومات صحية لكل مستشفى لكل عيادة، لأنه بيضطر هو بكرة بيرتبط مع التأمين ما يرحم، ما يعتمد على أوراق، يعتمد على كواد، يعتمد على أشياء صريحة وواضحة، بالإضافة لتسهيل الخدمة. يعني إذا أنت ما كان عندك أشياء مكتوبة وواضحة الدكتور ما يقدر يعني على ورق يكتب كل فترة وفترة. وناهيك عن التطور اللي صاير الحين والعالم كلها تبغى والمستشفيات والمستوصفات تتنافس الآن على الأفضل الأنظمة الموجودة لأنها تسهل حياة المريض وتسهل حياة الممارس الصحي أصلا. فتخيل المريض يجي مثلا المستشفى وهو حاجز عن طريق التطبيق ويدخل، وأول ما يجي يعني على الوقت يتناديه الممرضة ويطلع في الشاشة، وبعدين يدخل عند الطبيب عارف كل معلوماته. قد يكون أن بعض الأنظمة أو التطبيقات الخاصة ببعض المستشفيات تخلي حتى المريض يكتب الأعراض اللي جايته، فمجرد ما يجي عند الطبيب يكون أوريدي مراجع معلوماته القديمة فيدخل بصلب الموضوع دايركت. برضو الارتباطات اللي مع الوصفات الإلكترونية، الارتباطات مع أنظمة الأشعة، ارتباطات مع الصيدليات والأشياء الأخرى، هذه كلها ما تقدر تتم اللي بوجود نظام معلومات صحية، وما يكون حتى أي نظام. طبعا الأساس من الأنظمة الصحية هذه أو بداياتها كانت ترى عام 1920، فما هي يعني شيء جديد علينا حاليا، لكن الجديد اللي صار أن الأنظمة تطورت من ناحية أنها بدل ما تكون standalone systems في ويندوز ولا في الأبل ماكنتوش، صارت الآن zero footprint عن طريق المتصفح زيها زي أي موقع إلكتروني عادي. فالثورة اللي صايرة الحين أن الأنظمة هذه تكون accessible من أي مكان، ما يحتاج يكون عندك مثلا نظام مايكروسوفت 10 ولا مايكروسوفت 7 عشان تشغل سيستم معين، أو لازم تستخدم ماك ما تستخدم ويندوز، لا الآن كلها على المتصفحات. وهذا اللي يخلي الأنظمة القديمة legacy system والكبيرة جدا أنها تأخذ وقت طويل أنها تتحول. والمشكلة أنها خلال تحولها هذا تطلع أنظمة أخرى، وأنظمة قد تكون high end يعني جاية ما بعد ما انتهى عليها الآخرين. للأسف يعني في شركات كبيرة جدا يعني قاعدة تتحرك بشكل بطيء، وتخرج شركات صغيرة وجدا ممتازة جدا رخيصة وفيها adaption أعلى وفيها تكيف أقصد أعلى user experience تجربة المستخدم نفسه، وبعضها معرب بالكامل. عندنا عقدة للأسف في عدم استخدام إلا الأنظمة المعروفة أو الأنظمة البراند العالمية زي سيرنار زي إبيك زي ألسكريبت وغيرها من الأنظمة الكبيرة جدا. المشكلة في الأنظمة هذه أنها براند نيم وغالية جدا ومكلفة، بالإضافة إلى التعديل والتطوير فيها بيأخذ وقت كبير. وأنت شايف الأنظمة الآن يعني كوفيد جانا وحول كل حاجة، وبعض الأنظمة ما قدرت حتى أدابت التغيير هذا، ناهيك عن أصلا بعض الأنظمة ممنوع أنها تكون خارج المنشأة الصحية، ما يقدر الطبيب يدخلها في كوفيد يعني اضطروا الأطباء بعضهم أنهم يقعدون في أماكن والمرضى في أماكن، فكان في تحديات كبيرة على الموضوع هذا.
ممتاز. طيب الآن هذه الأنظمة مثل المنصات للنظم المعلومات الصحية، إيش أبرزها وإيش أهمها، وكذلك سياسات الحفظ لديهم للبيانات المرضى وكذا، سياسات حفظهم للبيانات ومستوى الأمن لهذه البيانات كيف وضعها في هذه المنصات؟
هي ما تسمى من منصات، هي أنظمة نظام معين، ما يعتبر منصة يعني زي المنصات المعتادة. هو نظام متكامل يكون فيه شقين، فيه شق كلينيكي وفيه شق تأميني بحت أو فاينانشال إن صح التعبير. فالشق الكلينيكي يكون معتمد على الأكواد اللي هي زي ما قلنا ICD-10، ويكون معتمد برضو على ستاندر في إدخال المعلومات وإخراجها. أما الشق التأميني برضو يكون معتمد على اللي يسمونه البوليس التأمينية، وفي بعض المعلومات اللي لازم تضاف، وأنه المريض لازم يكون معرف وأشياء أخرى يعني تفاصيل دقيقة جدا. فأبرز الأنظمة زي ما قلت لك الموجودة حاليا في العالم فيها أنظمة أمريكية زي إبك سيرنر ألسكريبت انتر سيستم، فيها الأنظمة شرق آسيوية زي نظام بيست كير اللي صاير فيه شراكة مع الحرس الوطني، برضو في نظام إنكرامس أركس إير أركس لايف، في أنظمة مختلفة أخرى يعني موجودة حتى في اليابان ومركب في السعودية زي نظام اسمه كاميدا. أيضا في أنظمة عربية موجودة في السعودية وبعضها مشغل من مصر زي ذكر اسم النظام سعودي هو لكنه مشغل يعني من في فريق متكامل موجود له وبانيه في مصر اللي هو اسم نظام نتكو، موجود في أغلب المراكز الصحية القطاع الخاص وغيرها من الأنظمة الكثير. لكن الأهم أو النظام اللي يبرز هو النظام اللي يكون موفر الثلاث أشياء اللي قلتها لك في البداية اللي هو الحفظ والمعالجة والعرض، بالإضافة إلى أن الحفظ والمعالجة والعرض يكون على ستاندر صحيح قابل للتعديل قابل للسكيلابل، أنه يكون أقدر اليوم أبدأ في عيادة بكرة ممكن أطور بأبدأ في مستشفى أو في مدينة طبية، بالإضافة أن النظام هذا يكون مبني على أنه يكون نظام طبي. بعض الأنظمة للأسف وهذه يعني تكون يعني ظلم من الاي تي انجينيرز بشكل عام لمتخصصي أنظمة المعلومات الصحية ولنظم المعلومات الصحية أن النظام يبنى على أنه ERP سيستم ويحول تعدل بعض الفيلدز وبعض الفورمز فيه أنه يصير صحي، وهذا شيء خاطئ جدا بل يسبب كوارث يعني وصارت.
يعني نظام من البداية المفروض يكون مخصص إنه يكون صحي،
يكون من البداية الأركيتكتشر حقه يكون الأساس حقه إنه هذا نظام صحي. وبرضه يعني على 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 الطاري في أمريكا تقريبا في عام 1980 هي بدأت الثورة ثورة تقنية المعلومات الصحية، فكان فيها العيادات المحاربين القدامى اسمها فيترن أعتقد كانت فيها أكثر من 17,000 عيادة ومستشفى موجود هناك، أسسوا نظام هم نفسهم سموه فيستا. النظام هذا إلى يناير 2018 موجود. بعد ما طور النظام هذا صار فيه ريدكشن للكوست بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى ارتفعت الكواليتي أوف كير للمرضى وارتفع الاستخدام النظام والأنظمة، المعلومات اللي دخلت عندهم. حتى كان فيه مقولة يعني شهيرة للموضوع هذا، أنه العدد أو بمعناها ما تحضرني كاملة، لكن كانت أنه عدد المعلومات اللي تأخذها أو اللي تقدر تحصل عليها من تجميعك الأنظمة هذه هي نفس المعلومات اللي راح تطلع فيها مستقبلا، لكن مضروبة في 10. فتخيل أنت الآن من 1980 قاعد تجمع معلومات عن المرضى، راح تكتشف بعد فترة أن المعلومات هذه ولا شيء مقارنة بالمعلومات اللي قاعدة تضاف حاليا. الآن لو تلاحظ في شخصيا يعني جوالك في معلومات كثير عنك، ساعة أبل ووتش ولا غيرها من الساعات برضو قاعد تأخذ معلومات كثير عنك. فالمعلومات هذه كلها إذا ما كان لها داتا ويرهاوس يجمعها ويضيفها ويصنفها وتكون المعلومات هذه أصلا مدخلة بشكل صحيح، ما تكون مدخلة بشكل خاطئ. يعني لما تجي تضيف معلومة عن مريض تقول هذا المريض مثلا أو هذا الشخص عنده أعراض معينة، فالأعراض هذه لما تجي تكتبها لازم تكتبها بطريقة معينة وواضحة، ما تكون مثلا تبي تكتب كلمة يعني ما خلينا نقول مثلا القحة، فتلقى واحد يكتب قحة بالقاف، واحد يكتب كحة بالكاف، والثاني يكتب صوت يخرج من الفم. فهذه الثلاث أشياء ما هي ستاندر، ما هي مصنفة. فهذا المتعب جدا في الأنظمة التمريض الصحي، وإلى الآن قاعد تعاني منها المملكة. لكن الحمد لله الآن فيه مشروع كبير وطني اسمها منصة نفيس، أطلقتها وزارة الصحة مع مجلس الضمان الصحي والمركز الوطني للمعلومات الصحية وكذلك مجلس الضمان. هذه المبادرة أو المنصة، منصة نفيس، تعتبر يعني من الأوائل من نوعها. هي عبارة عن بشكل مختصر غير المختصين، هي عبارة عن شقين، شق كلينيكي وشق تأميني بحت. الشق الكلينيكي هذا راح يجمع جميع معلومات المرضى في السعودية من مواطنين ومقيمين في ريكورد واحد. فممكن تدخل اليوم أنت في مستشفى العسكري ويشخصك الطبيب وتأخذ أدوية معينة وتسوي أشعة معينة، بعدين تطلع من المستشفى العسكري وتروح مثلا بعد 3 أيام 4 أيام تعبت ورحت مثلا مستشفى إكس الخاص، دخلت فيه ما يحتاج يسوي لك الأشعات والأشياء اللي يعيدها لك إذا ما كانت في حاجة إنه يعيدها، يقدر يطلع عليها بالإضافة إلى الأدوية يقدر يشوفها ويعرفها. بعدين طلعت من مستشفى إكس هذا وسافرت ورحت مثلا للشمال، أو بما أنك زهراني فكنت تروح الباحة، فرحت هناك ودخلت عيادة طبيب معين، الطبيب هذا فتح برضو نظام ويلقى كل معلوماتك موجودة. فما يصير عندنا هنا دبليكيشن للتست، ما يصير في عندنا هنا دبليكيشن للمعلومات. فهذا أكيد راح يقلل الكوست، راح يرفع الرعاية الصحية بشكل أكبر.
جميل جميل. طيب الآن هذه الفكرة كاملة، البيانات وأنه نظام أنه يكون في داتا ويرهاوس وفيها جميع الريكوردز المرضى وكذا، كيف دورها في تشخيص المرض نفسه؟
الآن زي ما قلت لك هنا الثلاث أشياء الرئيسية اللي اعتمدت على أو تعتمد عليها الأنظمة المعلومات الصحية، قلنا إيش؟ الحفظ والمعالجة والعرض. الشيء الرابع اللي الآن قاعد يطلع بشكل كبير اللي هو البريدكشن، التنبؤ. فأنا إذا أضفت معلوماتك، أنا عرفت أن طولك مثلا 150 ووزنك 70، معناته عندك سمنة مفرطة هنا، بالإضافة إلى عندك تاريخ مرضي عائلي في القلب وتدخن وأكلك غير صحي وما تمارس الرياضة. فبناء على الست معلومات هذه أنا أقدر أسوي بريدكشن أو أقدر أضيف المعلومات هذه على إنجن معينة. الإنجن هذه بناء على معادلات معتمدة ودراسات أيضا معتمدة تعطيك نسبة معينة، تقول لك أنه والله خالد الزهراني لا قدر الله 0.3 ممكن يصاب بأثروسكلروسيس
بناء على الديتا،
المعلومات المضافة هذه. طبعا كل ما كانت المعلومات هذه نظيفة كل ما كانت المعلومات هذه دقيقة. طبعا نقصد نظيفة أنها تكون معاييرها واضحة ومعلومة، ما يكون في معلومات خاطئة فيها، تكون دقيقة بحيث أنها تكون صحيحة مضافة بشكل صحيح، يعني مو شخص أضافها
أساس يفهمها النظام
بالضبط عشان يفهمها الـ AI engine اللي يسوي لك البريدكشن هذا. وحاليا أعتقد في مبادرة موجودة لأحد الجهات أنها تنفذ بعض المشاريع هذه، بالإضافة إلى أن سدايا قبل فترة بسيطة أعلنت شراكة مع أو اتفاقية مع شركة فيليبس لعمل يعني initiatives أو مبادرات خاصة في الـ AI في السعودية.
ممتاز. طيب قرار الملف الصحي الإلكتروني الموحد بين جميع المنشآت الصحية داخل المملكة
اللي هو النفيس.
ممتاز. كيف تشوف تطوره ممكن المتوقع خلال 5 سنوات القادمة؟
ممتاز جدا. النفيس بدأ تقريبا من سنة، أعلنوا عنه أو أعلنوا عن الكيك أوف ميتينج حقه، وتوقع أنهم قالوا في 2030 راح يكون على كامل المستشفيات. الآن في تقريبا 3 مستشفيات ربطت وأعلنت ذلك يعني في الأخبار، وماشي الأمور فيه توقع على قدم وساق. الأوبستكل الوحيد اللي راح يواجهونه الزملاء في نفيس إنه بعض الأنظمة في القطاع الخاص للأسف ما هي جاهزة، وهذه مشكلة في القطاع الخاص لازم يعني يدركونها جميع المستثمرين في القطاع الخاص بتطوير الأنظمة عندهم هناك، لأن نفيس إذا طلع
من عندهم نفسهم ولا ممكن يكون في دعم من الحكومة؟
لا هم
يطبق النظام بشكل كامل.
لا أنت إذا بديت تستثمر في القطاع الخاص خصوصا في القطاع الصحي الأمر مفتوح لك والدولة تدعمك من ناحية مالية، لكن إذا أنت ما بديت صح أو أنك ما أنت شايف قدام إيش راح يصير راح تتوهق في الأيام الجاية. المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في القطاع الخاص لازم يكون عندها نظام معلومات صحية، ولازم المعلومات النظام الصحية اللي موجود عندها يطابق المعايير نفيس. إذا ما كان يطابق المعايير نفيس ما راح يقدر ياخذ تأمين، والمستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص أو المجمعات هذه تقريبا إلى 80% منها قائم على التأمين الصحي. فإذا أنت ما تطبق المعايير الخاصة بنفيس ما راح تقدر تدخل التأمين، فبالتالي راح تضطر أنك تشتري أنظمة مختلفة تعدل بالأنظمة الموجودة عندك. ففي فرصة كبيرة جدا للقطاع الخاص أو للشباب مثلكم في الجامعات أنهم يطورون أنظمة أو يجيبون أنظمة، والمجال مفتوح والإنترنت مفتوح، في أنظمة كثير أوبن سورس قابل أنها تتعدل وتتركب بشكل كويس ويدخلون القطاع الخاص ويبدعون فيه. شفنا الحبيب كيف بدأ بالشركة حقته كلاود سولوشن وطلعوا بأنظمة جيدة يعني وشغالة حاليا. شفنا برضه الآن مستشفى السعودي الألماني برضه طلعوا هويتهم الجديدة قبل فترة، وعندهم برضه شركة ميجا ماين تابعة لهم قاعدة برضه تطلع أنظمة محلية خاصة فيهم. الشركات الأخرى الموجودة في السوق كثيرة جدا، لكن أنا ذكرت هذول الشركتين لأنهم اللي طلعوا والبارزين بسبب كثرة مستشفياتهم سواء للحبيب أو للسعودي الألماني. برضو الآن بعض المستشفيات زي دلة زي مستشفى مجمعات الموجودة في المنطقة الشرقية أيضا كلها قائمة، وهذه هي اللي راح تتأثر بشكل كبير إذا ما تحولت إلى أنظمة معتمدة والمعايير حقتها واضحة بالنسبة للنفيس. هل راح يتأثر؟ نعم، إذا ما كنت جاهز ما راح تقدر يعني تشتغل صح.
ممتاز جميل. طبعا الآن الأخطاء الطبية اللي تحصل المستشفيات بشكل عام، هل التحول الرقمي في القطاع الصحي أدى إلى تقليل من هذه الأخطاء ورفع كفاءة الجودة؟
طبعا زي ما قلت لك في عام 2000 اللي هو الIOM Institution of Medicine في أمريكا أعلن أنه من 44,000 إلى 98,000 hospitalized وhospitalized patient died في أمريكا بسبب أخطاء طبية. كيف يصير الخطأ الطبي؟ لو نرجع للسؤال بشكل أفضل، الخطأ الطبي يصير لو صارت في معلومة محطوطة خاطئة. بمعنى الأدوية على سبيل المثال للأطفال ما تعطى إلا بناء على وزن الطفل، فلو جاك طفل مثلا وزنه أو محطوط وزنه 5 كيلو وهو فعليا وزنه 3 كيلو، فالفارماسيست أو الصيدلي راح يحط الكمية الدواء اللي موجودة بناء على الوزن. فإذا حط الكمية بناء على وزن 5 كيلو والطفل أصلا وزنه 3 كيلو، فطبيعة الحال راح تكون في مشكلة موجودة. برضو الجرعات في النسبة للأدوية. إذا المريض جايني مثلا، أتذكرها يوم كنت في المستشفى العسكري، كنت أشتغل في زراعة القلب وضعف عضلات القلب أيضا، فكان يجينا مريض أوريدي هو يتعالج في الحرس الوطني وماخذ أدوية في الحرس، وجاء عندنا. تعرف المرضى بشكل عام يتعلق في أي في أي في أي أمل موجود، فجانا في العسكري وكان عندنا احنا برنامج زراعة القلب، فقاعدين نجهز العملية وإنه يعني إن شاء الله يعني يزرع له قلب. فبعد فترة، بعد يومين أو ثلاثة أيام، طاح. ويوم رجعت مع العائلة عنده، فقالوا إنه هذه الأدوية اللي أخذها. فناظر في الأدوية، في أدوية مصروفة له من الحرس، في أدوية مصروفة له من العسكري، في أدوية مصروفة له من قطاع خاص. الأدوية كلها الثلاثة هذه نفس الأدوية، فقاعد يأخذها ثلاث مرات. يعني حبة الضغط ما قاعد يأخذ حبة واحدة، قاعد يأخذ ثلاث حبات. فهذه سببت له ضعف في أو هبوط في الضغط.
طب إيش اللي أدى إنه يأخذ ثلاث مرات؟ يعني إيش اللي أدى إنه يروح ثلاث مستشفيات كل واحد يصرف؟
ما في ملف صحي موحد. فيروح مستشفى مثلا حرس ويعطونه الدواء، بعدين يطلع منه ويروح المستشفى. طبعا رجل كبير في العمر يعني ما يدري ان هذه مختلف عن هذه. وللاسف يعني بعض المستشفيات يعني ما تسال، او بعض الاطباء الاشخاص يعني ما يقول له ايش الادويه الموجوده عندك اصلا، يشوفها ويشيك عليها ويتاكد ان هذه، او يقول له خلاص كب الادويه القديمه كلها واستخدم الادويه هذه، او ممكن يقول له لا تستخدم الادويه القديمه هذه واستخدم هذه، ويلخبط المريض ياخذهم كلهم مع بعض. فتلقى يستخدم دوائين او ثلاث ادويه مع بعض، وهذه تؤدي بشكل كبير يعني بعضهم يجيه توكسيك يعني تسمم من الادويه. بالإضافة إلى أن البعض يكون عنده حساسية، فإذا عندي نظام معلومات صحية يحفظ معلوماتك وأعرف كل شيء عنك من ناحية صحية، تكلم أعرف أن عندك مثلا حساسية من خلنا نقول من البيض مثلا، فإذا كان عندك حساسية من البيض النظام يعطيك ألرت يقول لك أنه لا تعطي المريض هذا صبغة في الشرايين في الجسم، لأن المرضى اللي عندهم حساسية من البيض بشكل عام هم راح يكون عندهم حساسية من نوع من أنواع اليود أو الصبغات اللي تسبب له رياكشن قوي جدا لدرجة أنه ممكن يختنق في وقت عملية القسطرة أو غيرها. فمثل هذه الأشياء جدا مهمة تكون محفوظة يعني في الأنظمة، وهذه اللي تساعد بشكل كبير أنه يكون في ريدكشن كبير للأخطاء الطبية. برضو الآن ظهرت تقنيات جديدة، ذكاء اصطناعي تابع أو يكون مرتبط في بعض أنظمة الأشعة، يساعد بشكل كبير أنه يقلل من الأخطاء اللي تصير في تشخيص الأشعة، بل بعضها يعني يشخص لك الأشعة في أقل من 3-4 ثواني. وانتشرت بكوفيد، وفي بعضها كان عليه يعني شو اسمه دراسات واعتماد من الـ FDA الأمريكي. تخيل أنك بس تصور الأشعة والنظام يقول لك هذا عنده مشكلة ولا لا، بناء على قراءات معينة،
يعني بدون ما أصلا الدكتور يناظر في الأشياء.
طبعا، لكن يعني الأساس أنه الدكتور لازم يراجع الموضوع هذا. يعني حتى الآن بعض الأنظمة فيها داخلها يكون المايك شغال ويسمع صوت الطبيب والمريض وهم يسولفون، فيبدأ هو يسوي تحليل للكلام اللي قاعد يصير، هو أوريدي معرف فيه صوت الطبيب، فهو عارف أن هذا طبيب وهذا شخص جديد مختلف. فيبدأ هو يسوي أنالايزينج ويعطيك إيش المشكلة.
هذه موجودة عندنا
تحت الدراسة حتى الآن، لكنها قابلة للتنفيذ قريبا. في نظام لأتذكره كان نفس النظام، يعني بدل ما الطبيب يكتب فقط يشغل المايك اللي موجود في الـ في الـ في الـ في النظام
ويتعرف
ويبدا الطبيب يتكلم فيه. هذه اول ما اصدرت كانت عام 1000 كانت برضه في الثمانينات 82، كان في شركه اسمها دراغون للحين موجوده. الشركه هذه اصدرت اول مايك يستخدم في اللي هم يسمونه ريكوجنيشن، وإلى الآن موجودة على فكرة ترى في بعض المستشفيات، مستشفيات كبيرة جدا يعني.
طب نسبة خطأها كيف؟
هذه ما هي نسبة، هذه تقلل من الأخطاء الكتابية.
لا في حين ما هو يتعرف على صوت الدكتور، الكلمات اللي يقولها، الحروف.
إيه أكيد هو يتعلم مع المدى البعيد، لكن أنت خلنا نأخذها من البداية.
يعني تدخل بشكل كبير في تعلم الآلة.
إيه أكيد. لكن خلنا نأخذها من البداية. دراغون في الثمانينات يوم طلعت كان طبيب يدخل عمليات، يطلع من العملية هو يبغى يقول وش صار في العملية، فما يبغى يكتبها، ما عنده وقت، عنده عملية ثانية، فقالوا خلاص طيب وش رايك نخليك تسجل صوتك تقول لنا وش صار بالعملية. فكان يدق على رقم إلى الآن موجودة يعني في المستشفى العسكري، إلى الآن موجودة، وهي ما تعتبر أنها قديمة لكنها هي أساسية يعني سابقة، وخاصة في أقسام الأشعة موجودة، واللايسنس حقها غالي يعني ما هي يعني رخيصة. فكان الطبيب يتكلم أن المريض فلان الفلان، طبعا أول ما يبدأ يعني يحط رقم المريض، يعني كان يعني شو اسمه جهاز صوتي، يحط رقم المريض بعدين يحط الكود حق الطبيب نفسه هو اللي سوى الشغلة الحاجة الفلانية العملية، وبعدين يحط التاريخ بالأرقام. بعدها يبدأ يتكلم يقول إن المريض عمره كذا جانا في اليوم الفلاني في كذا وكذا وكذا، إلين يقول كامل الشيء اللي صار عندهم في العملية. طبعا يقدر يتكلم يمكن 3-4 دقائق، بعدين خلاص يضغط مثلا 1 إنه إذا كان الأمور تمام، ويقدر يسمع الكلام اللي قاله، وبعدين خلاص ينتهي الموضوع.
الآن تسجل
تسجل. بعدين كان في فريق كامل وراء في خلف الكواليس يسمع ويكتب الكلام اللي قاله الدكتور.
ليش يكتب بما انه مسجل ورد؟ ليش يكتبون
المعطى؟ يكتبون عشان يضاف في 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 النظام،
عشان يدخلون نظام كتابي يعني
بالضبط، عشان بعدين يقدر الدكتور يقراه ويرجع له. فكان في مشكله ان الاشخاص اللي كانوا خلف الكواليس يكتبون بعضهم ما كان يفهم الكلمات اللي يقولها الطبيب، لأن كلمات في ميديكال ترمينولوجي حتى بعض الاي تي ما يعرفونها يعني. يعني مثلا لو اقول لك الحين كارديك،
يعني هو طيب اللي يكتب هو ما هو طبيب؟
لا، كانوا الناس تسمع ويكتبون، ناس عاديين جدا
يعني ما لهم ممكن ما يكون
ما كان عنده حتى خبره نعم في الصحيه. فلو اقول لك الحين كارديك، ولو اقول لك مثلا كلمه نفرو، هذه كلمات لاتينيه هي بالاساس ما هي حتى انجليزيه، لكن استخدموها عشان تكون هي الفاصل ما بين اللغه العاديه واللغه العلميه، وهذه اللي بدأت الآن يتم توحيدها، وحتى تكون السنتس الجملة التفصيلية الكاملة للمرض تكون لازم تكون موحدة أيضا. يعني أذكر جيدا في مركز أمير سلطان القلب كانوا بعض الأطباء يكتبون أنه هذا مثلا الشريان طبيعي normal coronary artery، فعلى المدى البعيد يعني على أكثر من مرة صار الطبيب مثلا خالد يكتب normal coronary artery، الطبيب عبد الله يكتب there is no evidence occlusion in the artery، الطبيب صالح يكتب good flow. فهذه 3 كلمات معناها واحد،
ما هم مختلفين؟
لا، الكلمات مختلفة لكن المعنى واحد. يعني كلهم يقولون ان الشريان هذا طبيعي. فالإدارة وقتها قالوا لا، انه هذه الشيء هذا قاعد يصير غلط. غلط لانهم مو غلط، عفوا، انه يعني غير صحيح، لانه يلخبط الناس على المدى البعيد. فوحدوها قالوا انه لا خلاص، اذا ما في شيء الشريان تقول there is no flow limiting lesion. الشيء هذا في نظم المعلومات الصحيه وفي الاي اي وفي المشين ليرنينج وغيرها، هذا يساعد بشكل كبير ان الاله تصير تعرف انه الكلمه هذه معناتها انه طبيعي،
معناتها واحد
بالضبط. فنعم، في تطور كبير جدا.
جميل.
والحمد لله يعني وجود زي نفيس هذا مستقبلا بيساعد بشكل كبير ان الامور تكون اسهل للتطوير.
ممتاز، جميل جدا. طيب الان عندنا تطبيقات الكترونيه متعلقه بالهيلث كير، مثل عندنا الابل واتش اللي هي ساعه ابل، فيها يعني بعض التطبيقات اللي تعطيك اسمها هيلث اعتقد، اللي
هو هذا ايه صحيح خالد، هذا الهيلث هو تطبيق الصحه الموجود في الاي او اس. التطبيق هذا يرتبط في جميع انظمه ابل، مثل من ضمنها الابل ووتش، يحسب لك الخطوات، يحسب لك برضو إذا كنت لابس الساعة وانت نايم، في تطبيقات موجودة فيه يحسب لك كيف أسلوبك في النوم، دقات القلب، الأرذمية. وأبل خذت التصريح من الـ FDA الأمريكية أنها الساعة تقدر تقيس الاختلالات في نبضات القلب.
ممتاز. هذا لها دور في تطور؟
طبعا هي بشكل كبير. الآن مثلا تطبيق صحتي حاليا مرتبط مع الصحة في iOS وفي جوجل هيلث برضو.
ممتاز.
لو تلاحظ أنه في تطبيق صحتي يقدر يحسب لك خطوات المشي اللي قاعد تمشيها. برضو يعني جميع الأنظمة أو التطبيقات الصحية القادمة أو اللي قاعد تشتغل حاليا مرتبطة بأبل هيلث وجوجل هيلث اللي موجود في أندرويد.
ممتاز. طيب أنا يعني سمعت منك اللي هو مصطلح اللي هو المعلوماتية الصحية. إيش هو المعلومات الصحية؟ هذا جديد بالنسبة لنا.
طبعا هو الهيلث انفورماتكس أو تقنية المعلومات الصحية أو بما يسمى بعضهم يقولون المعلوماتية الصحية. هذا متخصص في أنظمة المعلومات الصحية والتطبيقات. بمعنى أنهم هم اللي يشغلون ويزرعون يعني هم operate implementation أو operate implement health information systems. هم اللي يسووا لها support كامل من بداية تنصيبها إلى تشغيلها إلى إنهائها. هم اللي يسووا لها data migration يشيكون على أنظمتها يشيكون على standard الموجود فيها. هذا بالنسبة للمعلومات الصحية. كذلك التطبيقات الصحية. زي مثلا تطبيقات المتخصصة بالصحة الاتصالية، تطبيقات المتخصصة في أنظمة الأشعة، أنظمة المختبرات، أنظمة الصيدليات وغيرها. بينما فيه تخصص آخر اللي يسمونه HIM، HIM Health Information Management. المتخصص في HIM هو اللي يدير المعلومات اللي جوا الأنظمة هذه، بينما المتخصص الهيلث انفورماتكس هو اللي يصنع الأنظمة هذه أو هو اللي يقوم على تحديد حتى الورك فلو حقها. بمعنى أنه الآن المريض يدخل العيادة، بعدين يشوف الطبيب، بعدين يشوف الصيدلي، بعدين يروح الصيدلية، بعدين يطلع من الصيدلية ويروح البيت، بعدين الصيدلية يجيها الأوردر من CBOE، بعدين الموصل حق الأدوية يمر الصيدلية ويأخذ الدواء وأقرب بيت. هذا كله يسمونه الورك فلو. هذا اللي يسويه مين؟ الهيلث انفورماتكس أو الهيلث انفورماتيشن. بينما الهيلث انفورميشن مانجمنت أو الشخص المتخصص في إدارة المعلومات الصحية هو اللي يتأكد أن المعلومة اللي دخلت صحيحة، هو اللي يدير المعلومة هذه نفسها. حاليا في لخبطة كبيرة صايرة، لكن كلهم هم يشتغلون مع بعض تحت إدارة أنظمة المعلومات الصحية اللي تكون موجودة.
ممتاز، جميل. طيب الآن كنظام، كأي نظام عادي ممكن يخترق، ممكن تحدث مشاكل تقنية. صحيح. طيب في هذه الحالات يعني عطنا مثلا مثال على أنه كنظام أنه اخترق، حصل له حادثة اختراق من ناحية يعني security issues. كذلك إذا حدث مثل هذه إيش الخطة البديلة عندهم؟
طبعا في قانون اسمه هيبا اللي هو متخصص في حماية وخصوصية أنظمة المعلومات الصحية أو خصوصية المعلومات في أنظمة المعلومات الصحية، ومفروض هذا من الحكومة الأمريكية مطبق عالميا في كل الأماكن. عندنا في السعودية في عندنا هيئة البيانات أصدرت، وهيئة اللي هو الـ NCI هيئة الأمن السبراني أصدرت برضه أنظمتها بخصوص المعلومات هذه، وكذلك سدايا. الاختراقات تصير، وبما أن الأنظمة الآن رايحة من أنها تكون on premise تكون cloud، ففور شور يعني فيه اختراقات كبرى راح تصير. لذلك المملكة الآن بدأت في جعل يعني زي علي بابا وجوجل انهم يسوون داتا سنتر حقهم هنا في السعوديه للحمايه من الاختراقات ولزياده يعني الجوده في الانفراستراكشر. اختراقات كثير صارت. الوانا كراي هذا كان من اشهر الاختراقات اللي صارت المستشفيات في السعوديه برضو. بعض المستوصفات وبعض المستشفيات الكبيره ايضا اخترقت في امريكا. وقبل فتره يعني اعلنوا اكبر عمليه اختراق الوناكراي صارت في احد المستشفيات الامريكيه. ممكن اشارككم على تويتر المعلومات الخاصه فيه، موجوده اعتقد في حسابي من فتره سابقه. تصير، وعاده يكون فيه فريق امن سبراني متخصص هو يسوي باك اب يومي، وحتى في بعض الباك ابس تكون بالساعات. يعني كل 3-4 ساعات يكون في باك اب معين الاشياء معينه، بالاضافه الى انه ما يكون في نسخه واحده، يعني يكون في 3 نسخ، في نسخة ظاهرة، في نسخة داخلية، وفي نسخة للنسخة باك اب اوف ذا باك ابس. فالحمد لله احنا في السعودية يعني وعما متطورين من ناحية الأمن السبراني بشكل عام، في تطور كبير الحمد لله عندنا. ولأن أغلب أنظمتنا أصلا اون بريمس فنادر يكون فيها الاختراق.
ممتاز. طيب إذا حصل مشكلة تقنية في نفس النظام، إيش الاحتياطات اللي ممكن تأخذ بعينها؟
طبعا شوف، أي نظام سواء كان صحي ولا غير صحي يكون مبني على 3 بيئات، اللي هو البيئة البرودكشن وبيئة التطوير وبيئة الاختبار. كذلك بيئة رابعة تكون يسمونها بيئة DR اللي هو Disaster Recovery. فمجرد ما يطيح النظام الأساسي فيه Disaster Recovery يشتغل، فالمستخدم ما يحس أنه في شيء صار، لكن تلقى خلف الكواليس عايشين في حرب صايرة. فهذه الأساسيات اللي لازم تكون موجودة في أي نظام صحي يكون فيه disaster recovery. هذا نسخة نفس النظام لكنها موجودة في مكان آخر، حتى ما يكون في نفس الداتا سنتر. يعني مثلا داتا سنتر في الرياض فتلقى disaster recovery مثلا في الشرقية ولا في جدة، وفي مكان مختلف وفي بيئة يعني مختلفة لكن نفس ال.
ما يصعب عليهم الموضوع.
نعم يرفع يعني الكوست حقها غالي، تكلفة حقتها غالية جدا لأن نفس النظام لكن منسوخ بجهة أخرى. لكن هذا ما راح تشوف القيمة حقتها إلا لا قدر الله طاح النظام عندك أو صار في عندك اختراق.
تمام. طيب الآن خلال جائحة كورونا،
نعم،
إيش اللي سوت هذه الأنظمة وهذا التطور؟
نفس الحكاية برضو في ثريد كامل كتبناه عن الأنظمة والتطبيقات اللي سوتها الحكومة السعودية يعني الحمد لله. فمن أشهرها يعني زي تطبيق توكلنا، تطبيق تطمن سابقا الآن صار مدموج في صحتي. توكلنا مثلا الليبلينج اللي يصير للناس انه هذا مصاب هذا غير مصاب، هذا بحد ذاته يعني شيء جدا جدا نافع صراحة. والحمد لله الانفورسمنت اللي صاير الحين اللي موجود يمكن البعض يتضايق منه لكن هذا فعلا هو اللي يريح كثير من الناس بحيث انه تعرف ان هذا مصاب ولا غير مصاب. برضو تريسينج للحالات هذه يفيد بشكل كبير انهم يقدرون زي ما قلنا بالبداية if you can't measure it you can't achieve it، يعني لو الحكومة تعرف انه مثلا المنطقة الفلانية فيها او المنطقة الفلانية موبوءة فتمنع عنها زي ما صار بداية كوفيد يوم كان القطيف فيها يعني انتشار كبير للوباء، سووا القطيف حجر وبعدين فتحوه بشويش إلى آخره. فتوكلنا منظومة توكلنا وغيرها من المنظومات الحكومية تساعد بشكل كبير أنها تحصر وتعرف وين المكان اللي موجود فيه الوباء.
جميل. طيب الآن بما أنك ذكرت توكلنا هذه بالنسبة لنا كمواطنين يعني ما بدأت تظهر لنا الأشياء بعد كورونا، يعني بعد ما حدث كورونا طلع عندنا تطبيق صحتي، تطبيق توكلنا وما إلى غيره من التطبيقات. هل هذا يعتبر أنه مدى الوعي عندنا في مجال نظم المعلومات الصحية في المملكة العربية السعودية هل هو يعني ضعيف؟ بعدين بدأ بعد ما يعني خلال انتشار كورونا حدث أن الموضوع لا صار كل شيء عن بعد ولا بد أنه فيه نستخدم التقنية، يعني هل ترى أن هذا يعني بسبب كورونا بعدين حنرجع طبيعي ولا حنستمر ونتطور وأنه هذا مجال مهم في القطاع الصحي؟
طبعا شوف هو كانوا يقولون ولا زالوا أن أكبر محول بشكل عام في العالم كورونا، ما هو لا أنظمة ولا تقنيات ولا شيء. كورونا حول من الأشياء اللي كانت أو جائحة كورونا حولت من الأمور اللي كانت مستعصية واللي كان خططها إلى بعد 30-40 سنة جاية صارت اليوم. التعليم عن بعد، الصحة عن بعد، استخدام التطبيقات، استخدام الأنظمة، العمل بالمنزل وغيرها. كانت في السابق لاكجري يعني شيء مترف أنه يصير، يعني تخيل أني أقول لك والله يجلس أنت في البيت لا تجي المستشفى والطبيب يشوفك عن طريق الكاميرا، تقول لا يا أخي أنا لازم أجلس مع الطبيب. والطبيب نفس الحكاية يقول لك أنا ما أقدر، لازم أنا أشوف المريض وأسوي له سكوتيشن بالبيتيشن إلى آخره.
لكن حد عشان كورونا فصار
فيوم صار كورونا غصبا عنك انه عن بعد ولا بتموت لا قدر الله يعني، او تجيك العدوى ويصير لك مشكله. فنعم الاشياء للوعي ارتفع بشكل كبير، هي كانت موجوده سابقا يعني صحتي كان موجود قبل كورونا، بعض التطبيقات الطب الاتصالي ايضا موجوده قبل كورونا لكن ما كان لها يعني وقعها او قوتها زي مو حاليا في كورونا، او الاحتياج ان صح التعبير ما كان موجود.
ممتاز. طيب إيش هي أبرز أدوار نظم المعلومات الصحية في دعم اتخاذ القرار بالنسبة للدكتور؟
طبعاً نظام المعلومات الصحية فيه نظام آخر، يعني هو عبارة عن مجموعة أنظمة في 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 نظام واحد. جوا نظام المعلومات الصحية في نظام يسمى نظام دعم اتخاذ القرار Clinical Decision Support System. Clinical Decision Support System يعتمد على معلومات متخصصة ودقيقة جداً تحسب بالمعلومات اللي تضافها، بمعنى زي ما قلنا في البداية أنا أضفت مثلا أنه خالد طوله ووزنه وعمره وتاريخه المرضي والحساسية اللي موجودة عنده بالإضافة إلى لايف ستايل حقه وإيش الأشياء اللي يحبها والأشياء اللي ما يحبها وإيش الأدوية اللي يأخذها والأدوية اللي ما يأخذها. الكلينيكال ديسيجن سبورت سيستم يعطيني أو يدعم قراري كطبيب بأني أعطيه العلاج الفلاني أو ما أعطيه العلاج الفلاني، بمعنى النظام إذا مضايف لمعلومات عن خالد كاملة وقول لنا خالد مثلا عنده حساسية من الانتيبيوتيك المعين أو مضاد الحيوي المعين، فمجرد ما أكتبه أنا ما أعرف أنه خالد عنده حساسية أو مشغول الطبيب، فمجرد ما يكتب الدواء هذا يطلع له النظام أليرت يقول له لا أنه خالد ترى عنده حساسية من النظام هذا، ومو بس كذا يقول له عطه العلاج الفلاني أفضل من هذا. ف فيختار الطبيب، وهذه موجودة حاليا بعض الأنظمة موجودة في التخصص مركبين عندهم في الحرس، أعتقد مركبين
في أغلب المشاهات اللي عندنا ولا بعضهم.
بعض الأنظمة تدعم الكلينيكال ديسيجن سبورت، وفيها شركات كبيرة يعني زي شركة وولتر هذه معروفة حقت اللي تستخدم حتى في الجامعات، يمكن عندكم بعض المنتجاتها التعليمية عندهم نظام خاص فيهم الكلينيكال ديسيجن سبورت وباشتراكات يعني تقدر تضيفه على الجهاز اللي عندك أو عفوا على الاتش اي اس اللي موجود عندك.
ممتاز جميل. طيب ودنا بنصيحة منك يعني لمن يرغب بهذا المجال وهذا التخصص، وكيف له يعني وش الطريق وين يبدأ وش اللي يعني يتجه له؟
والحمد لله قبل تقريبا 10 سنوات وفي 2009 بدأت أول كلية تعطي بكالوريوس وماجستير في نظم معلومات صحية، كانت كلية جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز في الحرس في كلية الصحة العامة للمعلومات الصحية. الآن تبارك الرحمن فيه الحائل، القصيم، الشرقية، جامعة الأمير عبد الرحمن بن فيصل بالشرقية، جامعة الدمام اللي كان اسمها جامعة الدمام سابقا، السعودية الإلكترونية، جامعة الملك سعود هنا في برنامج ماجستير، أغلب الجامعات، جامعة أم القرى أغلبها فيها بكالوريوس نظم معلومات صحية أو معلوماتية صحية. تخصص هذا هو يعتبر تخصص هجين ما بين الآي تي والمجال الصحي بشكل عام.
طب الـ MIS
صحيح، المانجمنت انفورميشن سيستم هو كلمة عامة أو تخصص عام لكل المعلومات، يندرج تحته معلومات نظم معلومات صحية، نظم معلومات بنكية، نظم معلومات إدارية، نظم معلومات موارد بشرية إلى آخره.
يعني بالنسبة لتخصصنا هذا هل هو قريب يعني؟
جدا، في شركات يعني أحد الشركات السعودية متخصصة بأنظمة معلومات صحية تقريبا يمكن فوق 10% من الموظفين والمدربين اللي فيها تخصصهم اصلا MIS. الجميل في MIS انه هو مانجمنت الانفورميشن، لكن يمكن ينقصهم حاجه بسيطه عن المعلومات الصحيه البحته، وهذه اللي تيجي مع الممارسه يعني ما هي يعني صعبه. لكن بعد ما يقرا الطالب او ياخذ كورسات متخصصه مثلا زي ما قلت لك في الميديكال ترمينولوجي في المعلومات الكلمات الطبيه، في بعض يروح المستشفى يشوف المكان الموجود يشوف الورك فلو حقهم، نعم هو قريب جدا له. اتوقع ان نسبه الابداع راح تكون عاليه بالنسبه لطلاب MIS او متخصصين MIS في نظم المعلومات الصحيه بشكل عام. والمستقبل نعم التخصص قادم بقوه، زي ما قلت لك الآن نفيس راح يجي وراح يجبر كل الناس أنهم يكون عندهم أنظمة معلومات صحية، فبالتالي المستشفيات والمراكز الصحية راح تحتاج أشخاص متخصصين يديرونها ويشتغلون عليها.
ممتاز جميل، الله يعطيك العافية، نشكرك صراحة على تلبية الدعوة والحضور معنا هنا في النادي وإثراءنا عن هذا المجال، مجال نظم المعلومات الصحية. ونشكركم أيضا مستمعينا الكرام، ونشكر كذلك القائمين على هذه الحلقة في الإعداد نادي نظم المعلومات الإدارية شتر الطالبات، وفي التنسيق إبراهيم اليحيى. كان معكم خالد الزهراني، وإلى اللقاء.